كنا أخذنا في الدرس الماضي عقيدة السلف وأهل الحديث في صفات الله سبحانه وتعالى، وذكر المؤلف رحمه الله أن الله تعالى أعاذهم من عدة أمور مخالفة في باب الأسماء والصفات. ما هي هذه الأمور؟ نريد الجميع يكون عارفا، ما نريد أحدا لا يعرف. ها، التمثيل والتكييف، تشبيه والتمثيل، ها، والتحريف والتعطيل. هذا السؤال عندك أنت فؤاد، ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ما الفرق بينهما التكييف والتمثيل؟ نعم، التكييف أن يعتقد ويتخيل في ذهنه كيفية معينة لصفات الله دون أن يجعلها مماثلة لشيء في الواقع، وأما التمثيل أن يمثلها بشيء في الواقع. أحسن. والتحريف ما معناه؟ ها؟ إبطال دلالتي على المعنى الحق وجعلها تدل على معنى باطل. والتعطيل؟ ها؟ هو النفي. نعم، قد يكون تعطيلا كليا وقد يكون جزئيا. قدموا الجنازة، قدموها. هنا وقع في بعض النسخ زيادة حين عدد المؤلف رحمه الله الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة. ذكر صفة اليقظة، عندكم هكذا في بعض النسخ؟ بعد ماذا ذكرها؟ بعد الحياة. قبلها ماذا؟ ها؟ ها؟ صح. أنا حتى الحياة عندي غير موجودة. هو كأن المؤلف رحمه الله حين قرن بين صفة الحياة واليقظة يشير إلى قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة في إثبات اليقظة صفة لله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن باب الأسماء والصفات عند أهل السنة توقيفي، يتوقف فيه على الدليل، وإلا فمعناها هو في قول الله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. فالسنة هي النعاس ومقدمات النوم، فهو حي وهو قيوم سبحانه وتعالى. قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه عبر بهذا التعبير أو نسب هذه الصفة إلى الله سبحانه وتعالى اليقظة، ولكن هي لم ترد في الدليل. وباب الأسماء والصفات توقيفي كما هو معلوم. قال شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، قال: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، عند أهل الحديث. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ الحديث بلفظ: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، هو حديث صحيح في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال: وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول، والسند صحيح لابن خزيمة: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. هذه مسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله وفي القرآن. فالقرآن هو من كلام الله، وإلا فكلامه سبحانه لا حصر له. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله وكلامه سبحانه لا حصر له. ومن كلام الله جل وعلا القرآن، فالقرآن من كلام الله، بدليل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما هو الذي يسمعه هذا المشرك؟ هو القرآن. القرآن من علم الله، قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن، فهو من علمه سبحانه. وبهذه الآية كما سيأتي استدل الإمام أحمد أن القرآن غير مخلوق، قال الله سبحانه: أخبرنا أن القرآن من علمه وأنه هو الذي علمه عباده، فهل تقولون علم الله تعالى مخلوق؟ فالقرآن من كلام الله سبحانه. أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. سيأتي في الآية التي ذكرها المؤلف: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن من كلام الله، والقرآن وحيه سبحانه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وهو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا. قال: وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم هو هذا القرآن وهو كلام الله. ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا الذي أمره الله بتبليغه: بلغ ما أنزل إليك. ثم قال في الحديث: منعوني أن أبلغ كلام ربي. إذن الذي أنزل إليه هو كلام الله، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. قال: وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم التي يحفظون به القرآن ويتعلمون وغيره، كله كلام الله جل وعلا غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. يريد المؤلف رحمه الله أن يقرر بهذا أن القرآن وإن حفظ في الصدور وإن كتب في المصاحف وإن تلي لا يزال كلام الله. لماذا؟ لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء، ولو قرأه 1000 لا يزال يضاف إلى قائله الذي قاله ابتداء. والقرآن هذا من الله سبحانه وتعالى بدأ. ولذا نأتي إلى كلام مثلا من كلام بعض السلف نقول قال فلان، أو كلام من كلام بعض العرب وأشعار بعض الشعراء العرب قبل 1000 أو 2000 نقول قال فلان، مع أنه قد قال به أناس كثير بعده ونطقوا به ولا يزال منسوبا إلى ذلك القائل. فالقرآن الله سبحانه هو الذي تكلم به، وإن قرأه القارئون بعد ذلك، وإن تلاه التالون، وإن حفظه الحافظون، وإن كتب في الصحف، لا يزال كلام الله. حتى كان بعض السلف يقول: الصوت صوت القارئ، الصوت هذا الذي يسمعه صوت القارئ، والكلام كلام الباري. ففرق بين اللفظ الذي هو فعل المخلوق وبين ماذا؟ الملفوظ الذي هو كلام الله كما سيأتي. وفرق بين الصوت وبين الشيء المصوت به. ثم قال: فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر. لماذا من زعم أنه مخلوق فهو كافر؟ لأمور. الأمر الأول أنه كذب القرآن، فالله تعالى غاير في كتابه بين الخلق وبين كلامه، فقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. غاير الله بين الخلق والأمر، ثم أخبر أن القرآن هو من أمر الله، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال الله تعالى في آية أخرى: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فإذا القرآن هو أمر الله ومن أمره سبحانه، والله تعالى فرق بين خلقه وبين أمره. ألا له الخلق والأمر. إذن الذي يقول القرآن مخلوق مكذب للقرآن. ثانيا، مما يكون به كفر من قال إن القرآن مخلوق أنه يزعم أن بعض صفات الله مخلوق، وهذا من أعظم الكفر، أن يدعي مدع أن بعض صفات الله تعالى مخلوق. فإن القرآن صفة من صفات الله، القرآن كلام الله، القرآن من علم الله، وكلام الله وعلمه من صفاته. فمن ادعى أن ذلك مخلوق كان زاعما أن بعض صفات الله سبحانه وتعالى مخلوق. ثم نقل كلام ابن خزيمة: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، يترتب عليه كل أحكام الكافرين، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين. يستتاب، فإن تاب إلا ضربت عنقه. وهذا الكلام الأخير جيد، يستتاب، يعلم، يبين له أن هذا القول خطأ. ولذا بين شيخ الإسلام رحمه الله قال: والإمام أحمد رحمه الله كان يطلق هذه المقالة أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، قال: ولم يكفر بالتعيين كل من قال ذلك، قال: بدليل أنه كان يدعو للخليفة ويستغفر له وجعله في حل منه، قال: ولو كان كافرا لما استغفر له، مع أنه ألزم الناس الخليفة بالقول بخلق القرآن. فإذن كما قال شيخ الإسلام، الإمام أحمد يقول هذه المقالة: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال: ثم نراه يستغفر للخليفة ويدعو له ويجعله في حل مما فعل به المعتصم. قال: فكيف نجمع بين هذين عن أحمد؟ قال: إما أن نقول إنهما روايتان عن أحمد، قالوا هذا قول ليس بجيد. قال: وإما أن نقول إن فيه تفصيلا، فكان أحمد يكفر بالتعيين من قامت عليه الحجة، من توفرت فيه شرائط الكفر وانتفت عنه موانع ذلك، ولا يكفر من لم توجد فيه شرائط الكفر ولم تنتفي عنه الموانع بتعيينه. ولذا نبه ابن خزيمة في آخر كلامه: يستتاب. وهذا أمر مهم جدا، أننا نقول هذه المقالة كفر، من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، بقي بالتعيين هل نكفر كل من قال هذه المقالة؟ فيه تفصيل كما قال شيخ الإسلام، أنه إن كان من إنسان قد بين له وعلم وفهم أن هذا الأمر لا يجوز وأن هذا صفة من صفات الله وأصر، فهذا يكفر. أما إن كان جاهلا أو مقلدا مضللا عليه، كما ضلل علماء السوء على بعض الخلفاء في ذاك الزمان، فهؤلاء لم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله ولا أمثاله من السلف. فكان هذا التنبيه من الإمام بن خزيمة في آخر كلامه تنبيه جيد، يستتاب، أي يعلم، يعرف، تظهر له الحقيقة، فإن تاب كف عنه لا يكفر، وإن أصر على هذا القول بعد أن يبين له ضربت عنقه ردة، فإنه كافر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة اللفظ بالقرآن وما لجأ إليه الجهمية بعد ذلك من القول باللفظ، وسيأتي إن شاء الله في درس قادم. قبل أين؟ قبل ويشهد أهل الحديث. وعندي في الحاشية قال في بعض النسخ زيادة: ويمسكون عما سوى ذلك، هكذا يعني هو من عنده، ويمسكون عما سوى ذلك وآيات الكتاب، نقرأه في الحاشية. قال: ويمسكون عما سوى ذلك، أي يثبتون ما أثبت ما ذكر، ويمسكون عما سوى ذلك، وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار، وهو كتاب كبير من مؤلفات الصابون رحمه الله في اعتقاد السلف بالأسانيد ويتوسع فيه. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عن نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار. هذا الكلام ها بقي نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.